شفاعات النافعة شفاعات النافعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. الحمد لله، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. أحمده وأستعينه وأستهديه وأسترضيه وأؤمن به وأتوكل عليه، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه. ونشهد شهادة الحق واليقين بأن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يشفي أمراضنا وأن يصلح أحوالنا وأن يبارك في أعمارنا وأن يبارك لنا في بلدنا مصرنا وأن يبارك لنا في ديننا وأن يبارك لنا في شيوخنا وعلمائنا وأن يبارك لنا في قناتنا وفي سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. وأسأله تعالى أن يبارك في رجال المسلمين وفي نساء المسلمين وفي بيوت المسلمين، وأن ينور قلوبنا وعقولنا، وأن ينور بيوتنا، وأن ينور بعد الموت قبورنا، وأن يسعد أيامنا، وأن يؤلف بين الأزواج والزوجات، وأن يصلح بين الأبناء والبنات، وأن يبارك بين الجيران والآل والأصحاب والخلان، وأن يعيد علينا وعليكم الأيام بخير. الدراسة على الأبواب، البيوت تستعد استعداد المعارك الطاحنة، الكل يؤهل نفسه، لكننا في استعدادنا لحربنا مع العام الدراسي الجديد ننسى عاملا من أهم عوامل النصر والنجاح والفلاح والتوفيق والسلامة، هو عامل الاستعانة بالله عز وجل. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الاستعانة بالله هي طلب العون والمدد من الله، لأنه لا توفيق لنا ولا صلاح لأبنائنا ولا نجاح لأبنائنا وبناتنا إلا إذا استعانوا بالله. والاستعانة بالله لا تكون بالقول فقط، بل أولا بالعمل، بعد صلاح القلب وصدق اليقين والتوكل والإنابة إلى الله، بأن نعلم علم اليقين أنه لا صلاح لنا ولا فلاح لأبنائنا ولا سعادة لنا إلا بطاعتنا لربنا. حقيقة الاستعانة لا تكون إلا باللسان فقط، بل يجب أن تكون بالفعل مع اللسان، والفعل هو طاعة الله عز وجل. إذا كنت صادقا في استعانتك بالله فاعبد الله، فأد فرائض الله، فاتق محارم الله. إذا كنت صادقا في يقينك مع الله فادعوه، ادعوه بالتقرب إليه، والتقرب إلى الله بأداء ما افترض علينا. الله عز وجل علمنا أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاسجد واقترب. أقرب ما يكون العبد من ربه إذا وضع جبهته، وإذا خفض رأسه، وإذا كسر قلبه بين يدي ربه سائلا إياه متوكلا عليه. صلاح البيوت لا يكون إلا بالاستعانة بالله، والاستعانة بالله حقيقتها أداء ما أمر الله وفعل ما فرض الله عز وجل. مع بيت من البيوت، البيوت التي تربت على كتاب الله وسنة رسوله، بل مع بيت تربى على يد النبي، مع واحدة من الصانعات، مع ربيبة سيد السادات وخير الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع زينب بنت أبي سلمة، زينب المخزومية ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم كيف كان يعامل النبي الصغير، وكيف كان يربي الصغير، بالرحمة، بالمحبة، باللين، بالشفقة، بالتعليم، بالتأديب، بالدلع مع الحزم، بالدلال مع الحزم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربى لنا زينب، هو الذي رباها، وكانت مثالا في التربية النبوية للطفل المسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في بدايتها كيف يقدر النبي حاجتها، ويعرف رغباتها، وينزل على رغباتها. لما تزوج النبي أمها السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، كانت زينب رضيعة، فكان النبي لا يستطيع أن يبني بزوجته لأنها كانت تتعلق بأمها، فتركها النبي ليلة وليلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من تزعها من صدر أمها، ولا أبعدها عن حضن أمها، ولا أبعدتها أمها رضي الله عنها وأرضاها أم سلمة. والنبي يشفق على هذه البنت اليتيمة المنكسرة المرتبطة بأمها، سواء كانت رضيعة أو بنت سنتين أو أكثر، على الغالب أنها ولدت كما قال بعض أهل العلم قبل موت أبيها أبي سلمة أو بعد موته، فما زالت صغيرة رضي الله عنها، لكن الشواهد أنها كانت تعقل بعض الأمور، منها ما حكاه لنا أصحاب التراجم والسير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل عليها يقول: أين زناب؟ أين زناب؟ زينب، يدللها النبي. احنا بندلع عيالنا، بندللهم، بنلعبهم، بنضحكهم، نمزح معهم، النبي الأسوة. ولا تقل لي أنا مش فاضي، أنا عقلي مشغول. أمال أمها وظيفتها إيه؟ الأم هي المسؤولة عن هذا، وأنت المسؤول الأول، أنت المسؤول الأول أن تراقب وتراعي أولادك. ومع بداية العام الدراسي أوجه رسالة إلى الآباء، رسالة إلى الآباء: لابد أن تتابع أولادك يوما بيوم، فرغ لهم من خالص وجه ومن خالص وقتك ومن أحب الأوقات إليهم أن تأكل معهم، أن تسألهم عن دروسهم، أن تتابع أحوالهم وأخبارهم. لا تقل لي بالله عليك إن الأم المسؤولة. نعم، الأم تقوم بهذا الدور لأن أغلب أمهاتنا يقمن بهذا الدور على أحسن ما يكون، لكن حاجة الولد والبنت إلى أبيها عظيمة ومهمة، لازم تتبعها. إياك أن تذهب البنت أو الولد أول يوم في الدراسة، خاصة إذا كان في أول عام من أعوام دراسته، يعني في الصف الأول، من غير أن تكون معه، من غير أن تسأل عليه، من غير أن تتابع حاله، من غير أن تقوم معه وتتابع لبسه وتتابع تهيئته، وربما تصحبه إلى المدرسة بنفسك. يا سلام، تترك أثرا عظيما في النفس، حتى وإن كان الولد أو البنت قد كبر، لكن محتاج في أول يوم أن تعيده إلى هذه الحالة الجديدة. إياك أن يمر يوم من أيامك بالله عليك أيها الأب الرشيد، أيها الأب الذكي اللبيب، إياك أن يمر عليك يوم من غير أن تذهب إلى ولدك أو ابنتك وتسأله: ماذا أخذت اليوم من دروس؟ وماذا فعلت اليوم في مدرستك؟ ماذا قال لك أساتذتك؟ أين واجبك؟ أين كراستك؟ وتتابعه. هذه المتابعة التي لا تزيد عن دقائق معدودة لها شأن عظيم في نفس الولد. ثم إنك تلعب معه وتكلمه وتضاحكه كما كان النبي يفعل مع الصغار، النبي الرحمة، النبي الأسوة. هل نحن أكثر شغلا من رسول الله الذي كان يدير أمة ويقود دعوة ويبلغ رسالة صلى الله عليه وسلم؟ لكنه كان لا يضيع حقا أبدا، حق زوجاته التسعة، وحق أبنائه، وحق أبناء زوجاته ربائبه سلمة وعمر وزينب التي معنا، حق أحفاده، كان يراعيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو الذي علمنا كيف يتكلم مع الصغير بكلامه. يقول لأم خالد البنت الصغيرة لما رآها تلبس ثوبا جديدا، يقول لها: سنى يا أم خالد، سنى يا أم خالد، أبلي أبلي واستمتعي. شافها لابسة جلابية جديدة، يقول لها: جميل، يا الله جميل. الولد يروح يقول لأبوه هو لابس لبس المدرسة: يا أبي شفت اللبس الجديد؟ يقول له: خلاص ابعد بعيد عني، أنا تعبان، أنا نايم. لا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأم خالد البنت الصغيرة، يكنيها بكنيتها، يقول لها: سنة يا أم خالد، سنة، ويكنيها بكنية سنة يا أم خالد، ما أحسن هذا، ما أجمله عليك، عيشي وأبلي، استمتعي وأبلي، يعني تدوبيها بالعافية كما نقول نحن. يدخل على أبي عمير أخي أنس بن مالك فيقول: ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ بيلعبوا بالعصفور بتاعه، حتى العصفور. يقول: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ ويقول إذا دخل على زينب بنت أم سلمة، يقول: أين زناب؟ أو كيف زناب؟ فإذا دخلت تجري عليه. يا سلام، طبعا لازم تحبه، وحب صادق، وهو يحبها حبا صادقا، وهو درس لمن تزوج بأرملة أو مطلقة عندها أولاد فصار ربيبا لأبنائها. كيف يتعامل مع أولاد زوجته، يتعامل معهم أفضل مما يتعامل مع أبنائه، لا يكسر قلوبهم على كسرها، بل يعطيهم حقهم وأزيد من حقهم، يلاعبها النبي. تقول زينب السعيدة الموفقة التي تشرفت بالتربية النبوية: يا سلام يا سلام عليك يا زينب، وانت بتتنقلي في بيوت مين؟ ساعة عند السيدة عائشة، وساعة عند السيدة زينب، وأخرى عند السيدة حفصة، والثالثة عند السيدة رملة أم حبيبة، والخامسة عند السيدة جويرية، والسادسة عند السيدة صفية، والسابعة عند السيدة ميمونة، والثامنة عند السيدة زينب بنت جحش، ثم عند السيدة سودة. تتنقل في بيوت من؟ في أشرف بيوت، لأشرف نساء، تستمع إلى كلامهن وتتعلم منهن، وكلهن يحببن زينب لأنها بنت أم سلمة، رغم أن أم سلمة ضرتهم، أخذت زوجهم رسول الله منها، لكن كن يحببنها ويقبلن عليها، لأنهن رأين كيف يعاملها رسول الله فعاملنها بنفس الشفقة والرحمة. لكنها نالت منقبة، ونالت مكرمة، ونالت شرفا ببقائها في بيت النبي، ما زال معها إلى آخر عمرها. عارفين إيه؟ هنقوله بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، كيف كان يعاملها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونلتقي بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع زينب، زينب المخزومية السعيدة الموفقة، تربية بيت النبوة، ربيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت: ما أسعدها بتنقلها بين نساء النبي، ما أسعدها بصحبتها لرسول الله ونومها في حضن النبي، ما أسعدها برؤية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صباح مساء، ما أسعدها بتدليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ببركة رسول الله عليها. مما أنعم الله به على زينب المخزومية بنت أم سلمة ربيبة النبي، قالت: كانت أمي تقول لي: ادخلي على رسول الله وهو يغتسل. وفي رواية أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل مغتسله قالت لي أمي: ادخلي عليه، أو دخلت أنا عليه. وطبعا المغتسل ما كانش فيه باب ولا شيء، ستارة بتنزل، وزينب صغيرة ودخلت على النبي مغتسلة. حد ممكن يتعجب كيف تقول لها أمها ادخلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تدخل البنت؟ هل هذا من الأدب أن تدخل البنت على أبيها في مغتسله أو هو يغتسل؟ لكن هو في المغتسل، ما حد قال أنه كان يغتسل، لكن الرواية أنها قالت: دخلت على رسول الله في مغتسله فنضح النبي الماء في وجهي وهو يضحك صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا سلام على هذا الأدب، نضح النبي في وجهها الماء، وهي نضحة الخير والبركة، رش الماء في وجهها. قال أهل العلم: فما زال ماء الشباب وبهاؤه في وجهها حتى كبرت وعجزت وهي في بهائها ببركة نطح النبي للماء على وجهها، وهذا من حسن حظها ومن جميل عطاء الله لها أن نضح النبي الماء في وجهها، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبركوا بشعر رسول الله. وهذه أم سليم تأخذ عرق النبي فتجعله في طيبها، فهو من أطيب الطيب، وكان عندها شعرات للنبي في جب لها، إذا تزوج أحد أو مرض كانت ترقيه بأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض الناس يتصور أن هذا بدعة، ثانيا أن هذا يعني يسري على كل الصالحين، ممكن نتبرك بأي صالح، نتبرك بالصالحين في حياتهم لكن بعد مماتهم لا نتبرك بهم. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو لأصحابه بالبركة، وكان يبرك عليهم صلى الله عليه وسلم على أولادهم وعلى زروعهم وعلى أموالهم وعلى بيوتهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يدعو للصغير بالبركة، وكان يدعو للمال كما فعل مع جابر بن عبد الله بالبركة، وكان يدعو للزوجين بالبركة، بارك الله لكما وبارك عليكما، فيبارك الله عز وجل فيه. وقد أصابت بركة النبي السيدة زينب بنت أبي سلمة بأن نضح النبي الماء في وجهها فما تغير شيء، لا تجاعيد ولا تهدل ولا تغير لا في الشعر ولا في الوجه، ولا عملت عملية تجميل ولا عملية شد وجه ولا حقن بوتكس ولا معرفش سيليكون ولا أي حاجة، ما زالت نضرة الشباب في وجهها حتى كبرت وعمرت. والعنوان مثل عنوان هذا الجزء هو المعمرة الشابة، عمرت رضي الله عنها، فقد ماتت سنة 73 أو 74 هجرية رضي الله عنها وأرضاها، يعني عاشت قرابة فوق 70 سنة، ورغم هذا لم يتغير وجهها. عاشت زينب ببركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت رسول الله، وعاشت أحداث النبي يوما بيوم، تسمع أمها ماذا تفعل مع رسول الله، وماذا يفعل النبي مع أمها، كيف يعامل النبي أمها، وكيف تعامل السيدة أم سلمة رسول الله زوجها، فتعلمت من أدب النبي وأدب أمها كيف تعامل المرأة زوجها، درس تعلمته زينب منذ الصغر، تربت وهي ترى أمها تجل رسول الله وتجل سائر نسائه، ليس بينها وبين واحدة من نساء النبي شيء، لهذا كن يحببن زينب لحبهن للسيدة أم سلمة، رغم أن أم سلمة كانت من الجميلات، من أجمل نساء العرب أو من جميلات نساء العرب، فهي واحدة جميلة وكمان عاقلة. نقول رأت أمها كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، ورأت أيضا كيف يعامل النبي أمها ويحترمها ويقدر رأيها، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يستشيرها، وهذا درس. إياك أن تقول كما يقول العوام أو عامة الناس المرأة ناقصة عقل ودين. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: لأنكن تكفرن، ناقصات عقل ودين تكفرن العشير، فأما نقصان عقلها فشهادة المرأتين بالرجل أو شهادة الرجل بشهادة المرأتين، وأما ناقصات الدين وأما نقصان الدين فهو أنها إذا جاءها العذر، إذا جاءها الحيض أو النفاس لم تصلي ولم تصم، لكن ما قالش ناقصات عقل إنها ما بتفكرش. بالعكس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير، وسمعت هذا زينب في سنة ثمانية أو في صلح الحديبية، لما خرج النبي على أصحابه وأمرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يحلقوا رؤوسهم وينحروا بدنهم التي خرجوا بها لأداء العمرة لما صدهم المشركون عن دخول مكة وعمل العمرة، فلم يستجيبوا لرسول الله، فدخل على السيدة أم سلمة والغضب في وجهه والحزن يبدو عليه، فقالت له: ما لك يا رسول الله؟ وهذا من ذكاء المرأة، تعرف وجهها بمجرد، تعرف زوجها بمجرد دخوله عليه، إذا كان مغضبا مهموما محزونا مريضا، إذا كان راضيا سعيدا مستبشرا فرحا، تعرف كيف تفاتحه. فلما رأته عرفته فقالت: ما لك يا رسول الله؟ قال: أصحابي أمرتهم فلم يستجيبوا لي، قلت لهم احلقوا رؤوسكم واذبحوا هديكم فلم يفعلوا. قالت: لا تتكلم، اخرج إليهم. انظر إلى المرأة التي نقول عنها إنها ناقصة عقل، كيف أنها فهمت هذا؟ ناقصة عقل، خديجة أم المؤمنين، عائشة أم المؤمنين، من يزنها من الرجال؟ من يساويها من الرجال؟ فاطمة بنت محمد، من يساويها من الرجال؟ أم سلمة، أم زينب، من يساويها من الرجال؟ تقول: يا رسول الله لا تفعل شيء، اخرج عليهم وادعوا حجامك أو حالقك فيحلق لك رأسك، وادعوا جزارك ليذبح لك أو ينحر لك بدنك. خلاص، ففعل. فقام أصحاب النبي كل واحد يحلق للآخر حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الغم من الحزن. رأت السيدة زينب كيف يتعامل النبي مع زوجته. كبرت زينب وشبت وبلغت سن الزواج، وتقدم لها الخطاب كلهم يرجوها، إنها زينب جميع حسنة الوجه طيبة الرائحة، إنها زينب بنت الحسب والنسب الأسدية القرشية، زينب ربيبة النبي، زينب بنت السيدة أم سلمة، من يساويها ويضاهيها؟ من يفوز بها وينال الزواج بها ليكون متزوجا بمن رب النبي زينب تربية النبي؟ انت تصور، احنا دلوقتي بنفتخر ببناتنا انها تلميذة عند فلان، او استمعت للشيخ فلان، او كانت في كلية كذا، او دخل الشيخ فلان بيتها، او دخل الامير فلان بيتها، او كانت صديقة للامير فلانة، او للمغنية فلانة، او للمطربة فلانة، كل واحد بيفتخر بالانتساب الى احد. فإذا افتخر الناس وإذا افتخرنا البنات، افتخرت زينب بأنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هناك شاب قرشي أسدي، هو عبد الله ابن زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد المخزومي القرشي. عبد الله ابن زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب الأسدي، الأسدي القرشي. مين عبد الله بن زامعة ده الذي سيفوز بزينب؟ تعالوا نتعرف على زوجها. مين اللي يرتبط بزينب؟ مين اللي يساوي وينال شرف الزواج بزينب ربيبة النبي؟ هو أمه قريبة بنت أبي أمية المخزومي، ابن قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومي. قريبة هذه أخت أم سلمة، فهو ابن خالتها. طبعا يعني يعرفها ويعرف وصفها وطبعها وجمالها، ويعرف حالها وتربيتها، ويعرف أصلها ونسبها وحسبها، ويعرف من هي. فهي متزوجة بمن؟ بعبد الله ابن زمعة ابن عبد الأسد ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة، أسدي قرشي. قال ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب: هاجر إلى المدينة وهو ابن 5 سنوات، لهذا قال: لما مات النبي كان عبد الله ابن 15 سنة، ابن 15 سنة، ابن 15 سنة، يعني كبير. فأكيد تزوجها بعد موت النبي، والله تعالى أعلم، ما فيش تاريخ لزواجها. نقول: لما مات النبي كان ابن 15 سنة، وهو ابن خالتها قريبة بنت أبي أمية، وهو ابن عبد العزة، هو عبد الله بن زمعة ابن الأسود. وعلشان نعرف عبد الله بن زمعة ابن الأسود هذا، نعرف أنه في ترجمته عند الذهبي يقول: كان عبد الله بن زمعة ممن يدخل على النبي، يعني كأنه من خدام النبي، يدخل على النبي كثيرا، مثل أنس، مثل عبد الله بن عباس، مثل أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خالته عبد الله بن عباس كان يدخل على النبي لأنه ابن عمه، وعمته ميمونة بنت الحارث، خالته ميمونة بنت الحارث تحت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقول عبد الله بن عباس: كنت أبيت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث. كذلك كان عبد الله ابن زمعة يدخل عند النبي لأن خالته تحت رسول الله، زوجة للنبي، فكان ممن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن زمعة، زمعة هذا اسمه زمعة بن الأسود، قتل يوم بدر مشركا. جده عبد الله بن زمعة ابن الأسود اسمه الأسود بن عبد المطلب. الأسود بن عبد المطلب هذا كان من الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وقال الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. منهم الأسود بن المطلب ابن أسد المخزومي الأسدي. هذا الأسود استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكفى الله النبي شره بأن أرسل جبريل معه فرع فيه شوك فضرب به وجهه، وكان أبيض أحمر جميل الوجه. الأسود بن المطلب هذا كان أبيض شديد البياض والحمرة، وكان جميل الوجه. فلما استهزأ بالنبي: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وقال الله تعالى لنبيه: إنا كفيناك المستهزئين، أرسل الله جبريل بفرع شجرة وقيل بورقة فضرب بها وجه الأسود، فصار أسود محترق وعمي بصره في الحال، لأنه كان يستهزئ بالنبي. لكن سبحان الله، زمعة مات كافرا، والأسود مات كافرا، وأسلم عبد الله وهاجر عبد الله. فلما أسلم وهاجر لم يعبه نسبه ولا أصله، بل صار متزوجا بربيبة رسول الله السيدة زينب. عبد الله بن زمعة هذا زوج السيدة زينب كان معروف، كان بطل، كان من أجواد العرب ومشاهير العرب، شهرة لأبيه زمعة بن الأسود. كان أبوه من الأكارم، من أيضا كان يلقب بزاد الركب، زيه زي أبي أمية بن المغيرة، كان من الأجواد، من الأكارم، من الذين لهم شأن في قريش أو عند العرب. فنشأ عبد الله هذه النشأة، لكنه أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن زمعة هذا له حكاية عند موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترويها كتب السير وهي مشهورة، عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بها إن شاء الله لقاءنا القادم، حتى نعرف بمن تزوجت زينب، من يليق بها، من يناسبها، من يضاهيها في الأصل والحسب والنسب، لأنه الكفاءة مطلوبة عند الزواج. زوجها لكفء أمين. أسأل الله أن يبارك في بنات المسلمين، وأن يزوجهن بالرجال الصالحين، وأن يبارك في أبناء المسلمين، وأن يسعد أيامنا وأيامكم، وأن يبارك في عامنا وفي أيامنا وفي بلدنا وفي ديننا. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هن أزواج الرسول والبنات.